بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصل وإياكم إلى اللقاء الخامس والأخير من اللقاءات المباركة حول الحج والعمرة، وفي هذه الليلة سيكون البحث في العشر ذي الحجة والهدي والأضحية، وعليه فنرجو أن تكون الأسئلة المقدمة حول هذا الموضوع تكون الفائدة، ونترككم مع فضيلة الشيخ يبسط القول في ذلك، مع أنه إن بقي وقت ستعرض بعض الأسئلة المتفرقة حول الحج والعمرة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نلتقي وإياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام 949. وهذا اللقاء سيكون موضوعه الأضحية وما يتعلق بها، وربما نشير إلى شيء من فضائل هذه عشر ذي الحجة، فنقول إن هذه الأيام العشر عشر ذي الحجة من أفضل الأيام عند الله عز وجل، بل قد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وفي رواية: أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا الموسم العظيم لنعمل فيه العمل الصالح، لكونه أحب إلى الله عز وجل من أي عمل كان في أي يوم آخر، حتى إن العمل في هذه الأيام أيام عشر الحجة الأولى أفضل عند الله وأحب إلى الله من العمل في العشر الأواخر من رمضان. وهذا شيء غفل عنه الناس وأهملوه، حتى إن هذه عشر ذي الحجة تمر بالناس وكأنها أيام عادية ليس لها فضل وليس للعمل فيها مزية، فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل من الصلاة والذكر والصدقة والصوم، وكذلك الإحسان إلى الخلق في الجاه والبدن وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أعمال صالحة خصصت في أيام معينة كالاعتكاف مثلا، فلا يشرع أن نخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف وأن نعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ويكون الذكر على حسب ما جاء عن السلف: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو يكون التكبير ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والمكاتب وغيرها، وتسر بها المرأة بقدر ما تسمع من إلى جانبها. من دخول شهر ذي الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون الأيام 13 يوما، 10 أيام آخرها العيد، وثلاثة أيام وهي أيام التشريق. أما موضوع الأضحية فإن الأضحية من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن حكمته أن شرع لأهل الأمصار الذين لم يقدر الله لهم أن يحجوا ويهدوا إلى البيت، شرع لهم ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، فشرع لهم الأضاحي، وشرع لهم العشر الأول من ذي الحجة أن لا يأخذوا شيئا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، يعني جلودهم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك أو فلا يأخذن من شعره أو بشره أو ظفره شيئا حتى يضحي. وهذا الخطاب موجه لمن يضحي وليس لمن يضحى عنه. وعلى هذا فالعائلة الذين يضحي عنهم قيم البيت لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من يضحي، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم يأمرهم أن يمسكوا عن شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. فدل هذا على أن الحكم خاص بمن يضحي. وأما قول بعض أهل العلم من يضحي ومن يضحى عنه فهذا لا دليل عليه. الأضحية اتفق وأنها من أفضل العبادات، ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاة، فقال: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعد اتفاق العلماء علماء المسلمين على مشروعيتها وأنها من أفضل الطاعات، اختلفوا هل هي واجبة يأثم الإنسان بتركها أو سنة مؤكدة يكره له تركها ولا أثم عليه. على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الأضحية واجبة، وأن من كان قادرا ولم يضحي فهو آثم عاص لله ورسوله. وذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنها سنة مؤكدة، لكن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله صرحوا بأنه يكره للقادر أن يدع الأضحية. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى القول بالوجوب، وقال: إن الظاهر وجوب الأضحية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنه، حتى إنك لو ملأت جلدها دراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك. وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم، ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فظن بعض الناس أن المقصود من ذلك الأكل والانتفاع باللحم، ظن قاصر، بل أهم شيء أن تتعبد لله تعالى بذبحه. ولهذا كان من الخطأ أن يصرف الإنسان الدراهم إلى الجهاد في أفغانستان ويدع الأضحية في بلده، فإن هذا يعني ترك شعيرة من شعائر الإسلام. وهؤلاء الأفغانيون وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله يمكن أن يرسل لهم الإنسان دراهم ويجعل هذه الشعيرة في بيته وفي بلده لتقام شعائر الله عز وجل في أرض الله تعالى عموما. الأضحية أفضل من الصدقة بثمن، ولكن لمن تكون الأضحية؟ لمن تكون الأضحية؟ الأضحية في الحقيقة مشروعة للأحياء، وليست للأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، والصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لأحد من أمواته، فقد مات له أقارب من أعز الناس عليه، استشهد عمه حمزة في أحد، وماتت زوجته خديجة، وماتت بناته وأولاده ما عدا فاطمة، ولم يضحي عن واحد منهم أبدا. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن أحدا من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته، فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه إفراد الميت بالأضحية. ومن وجد شيئا من هذا، أي وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن أحدا من أصحابه ضحوا عن الميت، فليسعفنا به فإنا له شاكرون، ولما ثبت من شرع الله تعالى منقادون إن شاء الله، لكن لا يمكن أن يجد. إذن فالأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عمن؟ نعم، عن الأحياء لا عن الأموات. الأضحية عن الميت لم ترد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم، لا. ولهذا اختلف العلماء هل تشرع أو لا تشرع، فقال بعض العلماء إنها ليست بمشروعة، وقال آخرون بل هي كالصدقة، فقاسوها قياسا على الصدقة لأنهم لم يجدوا لها أصلا في السنة، فقاسوها عن الصدقة. ولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازها، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال نعم. واستأذنه سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بنخراثه أي بنخله لأمه وقد ماتت، فأذن له. أما أن أحد من الصحابة ضحى عن ميت أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي عن ميت فهذا لم يرد. والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أضحية أوصى بها الميت، فهنا نعمل بها ونضحي له لأننا نضحي من ماله ومن وصيته، وهذه الأضحية لا إشكال فيها لأنها تنفيذ أمر أوصى به الميت واكتسبه في حياته بما أوصى به. الثاني أن نضحى عن الميت تبعا، مثل أن نضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي كل أقاربه الأحياء والأموات، فهذا أيضا جائز. ويمكن أن يقال إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا عن محمد وآل محمد يشمل الحي والميت منه، ولكن الميت هنا دخل تبعا أو استقلالا؟ نعم، دخل تبعا، والشيء الذي يتبع ليس كالشيء الذي يستقل. القسم الثالث أن يضحي للميت استقلالا بدون وصية، فهذا هو ما ذكرته لكم بأنه لا دليل فيه من السنة، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم ضحوا لأحد من الأموات استقلالا بدون وصية. وإذا قلنا إن الأضحية للأحياء وليس للأموات إلا تبعا، فهل مطلوب من أهل البيت أن يضحي كل واحد منهم عن نفسه؟ الجواب لا، السنة أن يضحي رب البيت عمن في البيت، لا أن كل واحد من أهل البيت يضحي. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وقال أبو أيوب رضي الله عنه وأبو أيوب الأنصاري كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ولو كان مشروع لكل واحد من أهل البيت أن يضحي لكان ذلك ثابتا في السنة. ومعلوم أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن واحدة منهن تضحي اكتفاء بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل لعل ذلك لفقرهن، فالجواب أن هذا احتمال وارد لكنه غير متعين، بل إنه جاءت الآثار بأن من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت غنية. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جاءت سريرة إليها تستعينها في قضاء دين كتابتها. بريرة أما اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة، والأوقية 40 درهم، فتكون 9 أواق 360 درهم. فجاءت تستعين أم المؤمنين عائشة تقول أعينيني. قالت عائشة لها إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني أن أقودها لهم نقدا، وهذا يدل على أنها كان عندها مال. أتدرون كم نحصل أو كم نحصل من الغنم في 360 درهما؟ كم نحصل؟ ها؟ يعني كم تساوي الشاة في ذلك الوقت؟ نعم تساوي والله أعلم 10 دراهم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الجبران في الزكاة، قال إنه يعطي معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهم، شاتين أو 20 درهما. وهذا يدل على أن الشاة في ذلك الوقت تساوي كم؟ 10 دراهم. إذن فالحصول على الأضحية في ذلك الوقت متيسر، ومع ذلك لم يكن كل واحد من أهل البيت يذبح أضحية. وفي عهدنا الآن لما أيسر الله على الناس صار بعض أصحاب البيوت يضحي كل فرد بأضحية، ولعلهم يظنون هذا من جنس زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر فرض على كل واحد، فهم يظنون أن الأضحية والله أعلم تشبه زكاة الفطر مطلوبة من كل واحد، وليس كذلك. الأضحية الشاة يذبحها قيم البيت عن الجميع، هذه هي السنة. ثم إن الأضحية كما أشرت إليه آنفا، هل المقصود منها اللحم أو المقصود التقرب إلى الله في الذبح؟ نعم التقرب إلى الله في الذبح، بدليل أن الإنسان لو اشترى لحم 10 من الإبل، يعني به إبل 10 ذبح واشترى لحم ووزعه على الفقراء وضحى بواحدة بشاة واحدة، أيهما أفضل؟ هل أضحى بشاة الواحد مع أن لحم 10 إبل أنفع للفقراء وأكثر نفع، لكن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. وعلى هذا فنقول إذا كانت الأضحية عبادة مشروعة فإن هذه العبادة يجب أن يتمشى فيها الإنسان على ما تقتضيه الشريعة، والشريعة جاءت بشروط معينة في الأضاحي، انتبهوا له. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء. والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا. كم هذه؟ أربع شروط. من يعيدها لنا؟ نعم لا أحب الترتيب. نعم أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. طيب بهيمة الأنعام ما هي؟ هي الإبل والبقر والغنم. لو أن الإنسان ضحى بفرس عن شاة هل تجزئ؟ نعم لا تجزئ. لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وإن كان ثمن الفرس يساوي أضعاف أضعاف قيمة الشاة فإنه لا يجزي، لأنه من غير الجنس الذي جاءت به السنة. الثاني أن تبلغ السن المقدرة شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 6 أشهر، نصف سنة. فما دون ذلك لا يجزي. ودليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، أخرجه مسلم من حديث جابر. إذن السن في الإبل كم؟ في البقر، في المعز، في الضأن 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزة. أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزة أو المانعة من الإجزة. والعيوب المانعة من الإجزة 4 حصرها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4 وأشار بأصابعه. 4 تأكيدا: العورة البين عورة، والمريضة البين مرضه، والعرجة البين ضلعه، والكبيرة التي لا تنقي، يعني التي ليس فيها نقي، والنقي المخ. طيب 4 أعيدها: المريضة البين مرض، العورة البين عور، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي إيش؟ لا تنقي، أي ليس فيها نقي، والنقي والمخ. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. فالمريضة البين مرضها التي يظهر آثار المرض عليها، إما على أكلها أو على مشيها أو على حالها أو على جسمها كالحرارة وشبهها، المهم أنها لا تشكل على أحد رآها أنها مريضة. هذه المريضة البين مرضها. العرجة البين ضلعها، العورة البين عورها، التي إذا رآها الإنسان عرف أنها مريضة أنها عورة. قال أهل العلم: وذلك انخساف العين أو نتوء العين. انخساف العين أن تكون غائرة أو أن تكون ناتئة كالزر. فإن كانت العين قائمة إذا رأيتها لا تحس بأنها عوراء فإنها تجزئ. العرجة البين ضلعها، العرجة قد تكون عرجها يسير، وقد يكون عرجها بين. قال العلماء: وبيان العرج أن لا تستطيع معانقة الصحاح في الممشى، يعني تنقطع عن الصحاح تتأخر، هذه عرجة بين ضلغة. أما العجفة أو الكبيرة التي لا تنقي فهي التي ليس فيها مخ، يعني يكون أعضاؤها اليدان والرجلان ليس فيها مخ، لأن هذه هزيلة فهذه أربعة عيوب. طيب، هل يلحق بهذه العيوب ما يماثلها أو يكون أولى منها؟ الجواب نعم، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين كما لا تساوي بين مفترقين. فهل العمية تجزي؟ لا تجزي. لماذا؟ لأنها أشد من العور، أشد من العور. طيب، هل مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين تجزي؟ لا. ليش؟ لأنها أشد من العرج. طيب، هل التي لا تستطيع أن تقوم من الغزال لو أقمتها سقطت تجزئ ولا ما تجزئ؟ لا تجزئ، لأنها في الواقع لا ليس فيها نقي، ما فيها مخ. طيب، إذن ما كان في معنى هذه العيوب أو أولى منها فإنه لا يجزئ. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهو من صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فتكون الأيام أربعة يدفع فيها الذبح ليلا ونهارا، فمن ذبح قبل الصلاة فليس له أذية، ومن ذبح بعد غروب الشمس من آخر أيام التشريق فليس له أضحية. ما لا تكون شاته؟ تكون شاته له. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. وإنما هو لحم قدمه لأهله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، نسكت قبل أن أصلي. قال: شاتك شات له. فقام أبو بردة بن يار رضي الله عنه الذي قال له شاتك شات لحم، قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك. فهذا دليل على أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم قدمه لأهله ولا تجزئه عن الأضحية. ولكن هل نقول هذا الرجل الذي ذبح الأضحية قبل الصلاة نقول له: الآن فسدت أضحيتك وليس عليك شيء؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. وعلى هذا فيلزمه أن يذبح بدلها، أن يذبح بدلها، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: فليذبح أخرى مكانها، ويجب أن تكون مثل الذي ذبح، لا يذبح أدنى. طيب، لو ذبح بعد أن مضت أيام التشريق فهل تجزئها عن الضحية؟ لا، لا تجزئها عن الضحية، لأنه فات وقته. فإن قال: أنا نسيت، أو لم يحصل لي دراهم إلا بعد مضي أيام التشريق، قلنا: هذه عبادة فات وقتها، وإذا كانت السنة القادمة فضح، أما هذه السنة فقد فاتت، لأنها لا تكون إلا في أيام معلومة لا تتقدم ولا تتأخر. هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها تكره، كالعور إذا لم يكن بين، وكالنقص في الأذن، والنقص في القرن، والنقص في السن، والنقص في الزيت بأن تكون مجبوبة الزيت من المعز أو من البقر أو من الإبل. فأما مجبوبة الألية فقد قال العلماء إنها لا تجزئ، لأن الألية عضو نافع مقصود، بخلاف الذيل في المعز والبقر والإبل فإنه غير مقصود ولهذا يقطع ويرمى به. ومثل ذلك الذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالألية، وإنما هو كالذيل من البقر، ليس فيه شيء مقصود. فتجزئ الأضحية بالغنم الأسترالية لأن ذيلها المقطوع لا يساوي شيئا. هذه هي الأضاحي التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة وأجمع المسلمون على مشروعيتها ولا ينبغي للإنسان أن يدعها. فإذا قال قائل هل يجزئ أن يشترك جماعة في أضحية واحدة؟ فالجواب إن كانت من الإبل أو البقر فيجزئ أن يشترك فيها سبع، والسبع من الإبل أو البقر يقوم مقام الواحدة من الضأن أو المعز، وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من البقرة أو الغنم من البقر أو الإبل، وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته، لأن الشرع جعل سبع البقرة وسبع البدنة قائما مقام الشاة. وأما ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يشترك أن يجعل الإنسان السبع عنه وعن أهل بيته فهذا ليس له أصل، ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم، وإنما يجزئ السبع عما تجزئ عنه الشاة. فكما أن الإنسان يجوز أن يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100، يجوز أن يضحي بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته ولو كانوا 100. فإذا قال قائل هل يجوز أن نجمع الوصايا في أضحية واحدة إذا كانت لا تكفي؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأن كل واحد من الموصين يريد أضحية مستقلة، فإذا جمعناها خالفنا نص الموصى، هذا من جهة الإيصاء. ولأن الشرع لم يأتي باشتراك أكثر من واحد في الضأن أو في الواحدة من الضأن أو المعز، وإنما جاء الاشتراك في إيش؟ في الإبل والبقر. ولو جوزنا أن نجمع مثلا سبع وصايا في شاة واحدة لحكمنا بأن الشاة الواحدة تجزي عن سبع، وهذا خلاف ما جاءت في السنة. قد يقول قائل أليس المراد الصدقة؟ ولو أنك تصدقت بعشرة دراهم عن عشرة رجال لكان جائزا؟ قلنا لا، المقصود بالأضحية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون جاريا على ما تقتضيه الشريعة. طيب، إذا قال قائل لو كانت الوصية لواحد ولكنها نقصت عن العدد الذي عينه، مثل أن يوصي شخص بثلثه ويجعل فيه عدة ضحايا، يقول فيه أضحية لله وأضحية لوالديه وأضحية لزوجته وأضحية لأجداده، المهم فيها عدة ضحايا، فنقص الريع عن هذه الأضاحي، فهل يجوز أن نجمعها في أضحية واحدة؟ الجواب نعم يجوز، لأن المضحي أو لأن الموصي واحد، ونحن نعلم علم اليقين أنه لو كان حيا لأجاز ذلك. والاشتراك في الثواب ليس كالاشتراك في الملك، بمعنى أنه يجوز أن أشرك في الثواب من شئت حتى في الشاة الواحدة، فيجوز أن أقول هذه عني وعن أهل بيتي ولو كانوا عشرة، بل يجوز أن أقول هذه عني وعن جميع المسلمين وهي شاة واحدة، فالثواب لا حصر له. لكن الملك لا يشترك اثنان فأكثر في أضحية واحدة إلا فيما ورد الشرع فيه بالتعدد كالإبل والبقر. ولعلنا نكمل ذلك بالكلام على العقيقة. العقيقة هي التي تذبح للمولود، وقد ثبتت بها السنة. ومن العلماء من قال بوجوبها، وأن من لم يعق عن ولده فهو آثم. ولا شك أن العقيقة التي نسميها التميمة سنة مؤكدة. عن الولد عن ولد الذكر شاتان، وعن ولد الأنثى شاة واحدة، تذبح في اليوم السابع. وإنما اختير اليوم السابع لأن الأيام أيام الدهر تمر على هذا الصبي، أليس كذلك؟ ها؟ تمر عليه الأيام كلها، فلما مرت عليه الأيام كلها صار أنسب ما يكون أن تذبح في اليوم الذي يكون فيه التكرار. إذا ولد المولود في يوم فإن العقيقة تكون في اليوم الذي قبله، صح؟ ها؟ لا، في اليوم الذي قبله في الاسم يعني، ما هو في الواقع. إذا ولد يوم الاثنين متى تكون العقيقة؟ يوم الأحد. إذا ولد يوم الأحد فالعقيقة يوم السبت، يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعة، يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس. المهم تكون عقيقة في اليوم الذي قبل يوم ولادته، يعني في الاسم، هو قبل أن يولد في الاسم. لماذا؟ لأنه إذا جاء اليوم الذي ولد فيه فهذا اليوم الذي ولد فيه مكرر فتتم الأيام السبعة عليه في اليوم الذي يليه يوم ولادته. وهذه العقيقة تؤكل ويطعم منها الجيران والفقراء ويدعى إليها أيضا، فهي جامعة بين الدعوة إليها والإطعام منها والصدقة. وأما الأضاحي فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق. العقيقة إذا فات اليوم السابع فمتى تكون؟ قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات فتكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات لم تتقيد بالأسابيع. إذا فات اليوم الحادي والعشرون تذبحها في أي يوم شئت، ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع. أما تسمية المولود فتكون عند ولادته إلا إذا لم يكن الاسم قد أعد فيؤجل إلى اليوم السابع، يعني إذا كنت قد هيأت الاسم فسمه من حين يولد، إذا لم تهيئ الاسم فأجل تسميته إلى اليوم السابع ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقة.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير، ونعرض هذه الأسئلة وإن كان فيه كمية عدد كبير منها. سؤال يقول فضيلة الشيخ، هل التكبير في هذه الأيام مقيد أم مطلق؟ وهل يقدم على الأذكار الواردة؟ نرجو التفصيل. وهل ورد دليل على الفرق من حيث فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟
العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلق بكلام كثير، لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التكبير المطلق، يعني الذي في كل وقت من دخول شهر ذي الحجة إلى صلاة يوم العيد، وأما المقيد فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فتكون الأيام 13 بالنسبة للتكبير منقسمة إلى 3 أقسام: قسم ليس فيه إلا مطلق، وقسم ليس فيه إلا مقيد، وقسم فيه مطلق ومقيد. الذي ليس فيه إلا مطلق من دخول شهر الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق. ومعنى مطلق أنه لا يشرع أدبار الصلوات، بل تقدم أذكار الصلاة عليه. والمقيد الذي القسم الثاني المقيد الذي ليس فيه مطلق من صلاة الظهر يوم عرفة يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، فهذه الأيام 4 فيها تكبير مقيد، يعني أنه يكون دبر الصلاة ولا يكون في بقية الأوقات. القسم الثالث الجمع بين المطلق والمقيد، من متى إلى متى؟ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، يعني 24 ساعة تقريبا. ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من هلال شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، كل الأيام 13 كلها فيها تكبير مطلق. لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيد أيضا، يذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلاة. والمسألة هذه أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبر التكبير المقيد واكتفى بأذكار الصلوات لكفى، ولو كبر حتى في أيام المطلق دبر الصلوات لجاز ذلك. الأمر في هذا واسع، لأن الله تعالى قال في أدبار الصلوات: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومه فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكلها ذكر، والأمر في هذا واسع. والمهم أن نعمر أوقات هذه العشر وأيام التشريق بالذكر. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: نحن في حيرة من دخول الشهر، حسب التقويم يعتبر أوله غدا على أن الشهر الذي قبله 30، فهل يحتاط الإنسان مع أن فيه احتمال أن يعلن الشهر على خلاف ما صنع؟ وهل تؤثر رؤية القمر في الصباح فقد شهد بوضوح يوم الأحد؟ نرجو التوضيح.
أما شرعا فإنه لا يدخل شهر ذي الحجة إلا يوم الأربعاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم يثبت دخول شهر ذي القعدة ليلة الاثنين، بل لم يثبت ليلة الأحد. وإذا لم يثبت ليلة الأحد صار أوله ليلة الاثنين، وآخره المكمل للثلاثين يوم إيش؟ يوم الثلاثة. لأن شهر شوال دخل في يوم إيش؟ يوم السبت. ما في إشكال، عيد 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 الفطر يوم السبت.
وإياكم إلى اللقاء الخامس والأخير للقاءات المباركة حول الحج والعمرة. وفي هذه الليلة سيكون البحث في العشر ذي الحجة والهدي والأضحية، وعليه فنرجو أن تكون الأسئلة المقدمة حول هذا الموضوع تكون الفائدة، ونترككم مع فضيلة الشيخ ليبسط القول في ذلك، مع أنه إن بقي وقت ستعرض بعض الأسئلة المتفرقة حول الحج والعمرة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإننا نلتقي وإياكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء المتممة لشهر ذي القعدة عام 949. وهذا اللقاء سيكون موضوعه الأضحية وما يتعلق بها، وربما نشير إلى شيء من فضائل هذه العشر، عشر ذي الحجة، فنقول إن هذه الأيام العشر، عشر ذي الحجة، من أفضل الأيام عند الله عز وجل، بل قد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، وفي رواية: أفضل عند الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وعلى هذا ينبغي لنا أن ننتهز هذه الفرصة العظيمة وهذا الموسم العظيم لنعمل فيه العمل الصالح، لكونه أحب إلى الله عز وجل من أي عمل كان في أي يوم آخر، حتى إن العمل في هذه الأيام، أيام عشر ذي الحجة الأولى، أفضل عند الله وأحب إلى الله من العمل في العشر الأواخر من رمضان. وهذا شيء غفل عنه الناس وأهملوه، حتى إن هذه العشر، عشر ذي الحجة، تمر بالناس وكأنها أيام عادية ليس لها فضل وليس للعمل فيها مزية، فلنكثر فيها من كل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل، من الصلاة والذكر والصدقة والصوم، وكذلك الإحسان إلى الخلق، الجاه والبدن، وكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك أعمال صالحة خصصت في أيام معينة كالاعتكاف مثلا، فلا يشرع أن نخص هذه الأيام العشر بالاعتكاف وأن نعتكف فيها كما يعتكف في العشر الأواخر، لأن العشر الأواخر إنما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها تحريا لليلة القدر، ولهذا اعتكف العشر الأول ثم الأوسط ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر. ويكون الذكر على حسب ما جاء عن السلف: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو يكون التكبير ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال في المساجد والأسواق والبيوت والمكاتب وغيرها، وتسر بها المرأة بقدر ما تسمع من إلى جانبها. من دخول شهر الحجة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فتكون الأيام 13 يوما، 10 أيام آخرها العيد، وثلاثة أيام وهي أيام التشريق. أما موضوع الأضحية فإن الأضحية من نعمة الله سبحانه وتعالى ومن رحمته ومن حكمته أن شرع لأهل الأمصار الذين لم يقدر الله لهم أن يحجوا ويهدوا إلى البيت، شرع لهم ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، فشرع لهم الأضاحي، وشرع لهم العشر الأول من ذي الحجة أن لا يأخذوا شيئا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم يعني جلودهم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك أو فلا يأخذن من شعره أو بشره أو ظفره شيئا حتى يضحي. وهذا الخطاب موجه لمن يضحي وليس لمن يضحى عنه. وعلى هذا فالعائلة الذين يضحي عنهم قيم البيت لا يحرم عليهم أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب من يضحي، وكان عليه الصلاة والسلام يضحي عنه وعن أهل بيته، ولم يأمرهم أن يمسكوا عن شعورهم وأظفارهم وأبشارهم. فدل هذا على أن الحكم خاص بمن يضحي. وأما قول بعض أهل العلم من يضحي ومن يضحى عنه فهذا لا دليل عليه. الأضحية اتفق وأنها من أفضل العبادات، ولهذا قرنها الله سبحانه وتعالى في كتابه بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وبعد اتفاق العلماء علماء المسلمين على مشروعيتها وأنها من أفضل الطاعات، اختلفوا هل هي واجبة يأثم الإنسان بتركها أو سنة مؤكدة يكره له تركها ولا يأثم عليه. على قولين لأهل العلم وهما روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله، فذهب أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أن الأضحية واجبة، وأن من كان قادرا ولم يضحي فهو آثم عاص لله ورسوله. وذهب مالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه إلى أنها سنة مؤكدة، لكن أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله صرحوا بأنه يكره للقادر أن يدع الأضحية. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى القول بالوجوب، وقال: إن الظاهر وجوب الأضحية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولهذا كان ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، حتى إنك لو ملأت جلدها دراهم وتصدقت بهذه الدراهم لكان ذبحها أفضل من ذلك. وليس الحكمة من الأضحية حصول اللحم وأكل اللحم، ولكن الحكمة التقرب إلى الله تعالى بذبحها. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فظن بعض الناس أن المقصود من ذلك الأكل والانتفاع باللحم، ظن قاصر، بل أهم شيء أن تتعبد لله تعالى بذبحه. ولهذا كان من الخطأ أن يصرف الإنسان الدراهم إلى الجهاد في أفغانستان ويدع الأضحية في بلده، فإن هذا يعني ترك شعيرة من شعائر الإسلام. وهؤلاء الأفغانيون وغيرهم من المجاهدين في سبيل الله يمكن أن يرسل لهم الإنسان دراهم ويجعل هذه الشعيرة في بيته
وفي بلده لتقام شعائر الله عز وجل في أرض الله تعالى عموما. الأضحية أفضل من الصدقة بثمن، ولكن لمن تكون الأضحية؟ لمن تكون الأضحية؟ الأضحية في الحقيقة مشروعة للأحياء وليست للأموات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن أهل بيته، والصحابة رضي الله عنهم كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى لأحد من أمواته، فقد مات له أقارب من أعز الناس عليه، استشهد عمه حمزة في أحد، وماتت زوجته خديجة، وماتت بناته وأولاده ما عدا فاطمة، ولم يضحي عن واحد منهم أبدا. ولم أعلم إلى ساعة هذه أن أحدا من الصحابة ضحى عن أحد من أمواته، فلم يكن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من هدي أصحابه إفراد الميت بالأضحية. ومن وجد شيئا من هذا، أي وجد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن أحدا من أصحابه ضحوا عن الميت، فليسعفنا به فإنا له شاكرون، ولما ثبت من شرع الله تعالى منقادون إن شاء الله. لكن لا يمكن أن يجد. إذن فالأصل في مشروعية الأضحية أن تكون عمن؟ نعم، عن الأحياء لا عن الأموات. الأضحية عن الميت لم ترد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في هدي الصحابة رضي الله عنهم، لا. ولهذا اختلف العلماء هل تشرع أو لا تشرع، فقال بعض العلماء إنها ليست بمشروعة، وقال آخرون بل هي كالصدقة، فقاسوها قياسا على الصدقة لأنهم لم يجدوا لها أصلا بالسنة فقاسوها عن الصدقة. ولا شك أن الصدقة جاءت السنة بجوازها، فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وإنها لو تكلمت لتصدقت، أبا أتصدق عنها؟ قال نعم. واستأذنه سعد بن عبادة رضي الله عنه أن يتصدق بنخراته أي بنخله لأمه وقد ماتت فأذن له. أما أن أحد من الصحابة ضحى عن ميت أو استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي عن ميت فهذا لم يرد. والأضحية عن الميت تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أضحية أوصى بها الميت، فهنا نعمل بها ونضحي له لأن نضحي من ماله ومن وصيته، وهذه الأضحية لا إشكال فيها لأنها تنفيذ أمر أوصى به الميت واكتسبه في حياته بما أوصى به. الثاني أن نضحى عن الميت تبعا، مثل أن نضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته وينوي كل أقاربه الأحياء والأموات، فهذا أيضا جائز. ويمكن أن يقال إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم هذا عن محمد وآل محمد يشمل الحي والميت منه، ولكن الميت هنا دخل تبعا أو استقلالا؟ نعم، دخل تبعا، والشيء الذي يتبع ليس كالشيء الذي يستقل. القسم الثالث أن يضحي للميت استقلالا بدون وصية، فهذا هو ما ذكرته لكم بأنه لا دليل فيه من السنة لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين أنهم ضحوا لأحد من الأموات استقلالا بدون وصية. وإذا قلنا إن الأضحية للأحياء وليس للأموات إلا تبعا، فهل مطلوب من أهل البيت أن يضحي كل واحد منهم عن نفسه؟ الجواب لا. السنة أن يضحي رب البيت عمن في البيت، لا أن كل واحد من أهل البيت يضحي. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته. وقال أبو أيوب رضي الله عنه أبو أيوب الأنصاري: كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. ولو كان مشروع لكل واحد من أهل البيت أن يضحي لكان ذلك ثابتا في السنة. ومعلوم أن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام لم تكن واحدة منهن تضحي اكتفاء برقية النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: لعل ذلك لفقرهن، فالجواب أن هذا احتمال وارد لكنه غير متعين، بل إنه جاءت الآثار بأن من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت غنية. وها هي أم من عائشة رضي الله عنها جاءت سريرة إليها تستعينها في قضاء دين كتابتها. سريرة أمة اشترت نفسها من أسيادها بتسع أواق من الفضة، والأوقية 40 درهم، فتكون 9 أواق 360 درهم. فجاءت تستعين أم المؤمنين عائشة تقول: أعينيني. قالت عائشة لها: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت، يعني أن أقودها لهم نقدا. وهذا يدل على أنها كان عندها مال. أتدرون كم نحصل أو كم نحصل من الغنم في 360 درهما؟ كم نحصل؟ ها؟ يعني كم تساوي الشاة في ذلك الوقت؟ نعم، تساوي والله أعلم 10 دراهم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسألة الجبران في الزكاة، قال إنه يعطي معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهم، شاتين أو 20 درهم. وهذا يدل على أن الشاة في ذلك الوقت تساوي كم؟ 10 دراهم. إذن فالحصول على الأضحية في ذلك الوقت متيسر، ومع ذلك لم يكن كل واحد من أهل البيت يذبح أضحية. وفي عهدنا الآن لما أيسر الله على الناس صار بعض أصحاب البيوت يضحي كل فرد بأضحية، ولعلهم يظنون هذا من جنس زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر فرض على كل واحد، فهم يظنون أن الأضحية والله أعلم تشبه زكاة الفطر مطلوبة من كل واحد، وليس كذلك. الأضحية الشاة يذبحها قيم البيت عن الجميع، هذه هي السنة. ثم إن الأضحية كما أشرت إليه آنفا، هل المقصود منها اللحم أو المقصود التقرب إلى الله في الذبح؟ نعم، التقرب إلى الله في الذبح، بدليل أن الإنسان لو اشترى لحم 10 من الإبل، يعني فيه إبل 10 ذبح، واشترى لحم ووزعه على الفقراء وضحى بواحدة بشاة واحدة، أيهما أفضل؟ الأضحية بشاة واحدة، مع أن لحم 10 إبل أنفع للفقراء وأكثر ناس، لكن المقصود هو التقرب إلى الله تعالى بالذبح. وعلى هذا فنقول: إذا كانت الأضحية عبادة مشروعة فإن هذه العبادة يجب أن يتمشى فيها الإنسان على ما تقتضيه الشريعة، والشريعة جاءت بشروط معينة في الأضاحي، انتبهوا له. الشرط الأول أن تكون من بهيمة الأنعام، والشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزاء، والشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد لها شرعا. كم هذه؟ 4 شروط. من يعيدها لنا؟ نعم. لا أحب الترتيب. نعم. أن تذبح في الوقت المحدد شرعا. طيب، بهيمة الأنعام ما هي؟ هي الإبل والبقر والغنم. لو أن الإنسان ضحى بفرس عن شاة، هل تجزئ؟ نعم لا تجزئ. لماذا؟ لأنه ليس من بهيمة الأنعام. وإن كان ثمن الفرس يساوي أضعاف قيمة الشاة فإنه لا يجزي، لأنه من غير الجنس الذي جاءت به السنة. الثاني أن تبلغ السن المقدرة شرعا، وهو في الإبل 5 سنوات، وفي البقر 2، وفي المعز 1، وفي الضأن 6 أشهر، نصف سنة. فما دون ذلك لا يجزي. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. أخرجه مسلم من حديث جابر. إذن السن في الإبل كم؟ في البقر، في المعز، في الضأن 6 أشهر. الشرط الثالث أن تكون سليمة من العيوب المانعة من الإجزة، أن تكون سليمة من العيوب المانعة في الإجزة أو المانعة من الإجزة. والعيوب المانعة من الإجزة 4 حصرها النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فقال 4 وأشار بأصابعه، الأربعة تأكيدا: العورة البين عورة، والمريضة البين مرض، والعرجة البين ضلع، والكبيرة التي لا تنقي، يعني التي ليس فيها نقي، والنقي المخ. طيب 4 أعيدها: المريضة البين مرض، العورة البين عور، العرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي إيش؟ لا تنقي، أي ليس فيها نقي، والنقي والمخ. هذه 4 لا تجزئ في الأضاحي. فالمريضة البين مرضها التي يظهر آثار المرض عليها، إما على أكلها أو على مشيها أو على حالها أو على جسمها كالحرارة وشبهها، المهم أنها لا تشكل على أحد رآها أنها مريضة. هذه المريضة البين مرض. العرجة البين ضلعها، العورة البين عورها، التي إذا رآها الإنسان عرف أنها مريضة أنها عورة. قال أهل العلم: وذلك انخساف العين أو نتوء العين. انخساف العين أن تكون غائرة أو أن تكون ناتئة كالزر. فإن كانت العين قائمة إذا رأيتها لا تحس بأنها عوراء فإنها تجزي. العرجة البين ضلع، العرجة قد تكون عرجها يسير، وقد يكون عرجها بين. قال العلماء: وبيان العرج أن لا تستطيع معانقة الصحاح في الممشى، يعني تنقطع عن الصحاح تتأخر، هذه أرجى بين ضلغة. أما العجفة أو الكبيرة التي لا تنقي فهي التي ليس فيها مخ، يعني يكون أعضاؤها، يكون أعضاؤها اليدان والرجلان ليس فيها مخ، لأن هذه هزيلة. فهذه أربعة عيوب. طيب، هل يلحق بهذه العيوب ما يماثلها أو يكون أولى منها؟ الجواب نعم، لأن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين متماثلين، كما لا تساوي بين مفترقين. فهل العمية تجزي؟ لا تجزي. لماذا؟ لأنها أشد من العور، أشد من العور. طيب، هل مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين تجزي؟ لا. ليش؟ لأنها أشد من العرج. طيب، هل التي لا تستطيع أن تقوم من الغزال لو أقمتها سقطت تجزئ ولا ما تجزئ؟ لا تجزئ، لأنها في الواقع لا ليس فيها نقي، ما فيها مخ. طيب، إذن ما كان في معنى هذه العيوب أو أولى منها فإنه لا يجزئ. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد شرعا، وهو من صلاة العيد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق، فتكون الأيام أربعة، يدفع فيها الذبح ليلا ونهارا، فمن ذبح قبل الصلاة فليس له أذية، ومن ذبح بعد غروب الشمس من آخر أيام التشريق فليس له أضحية. ما هي تكون شاته؟ تكون شاته له. خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. وإنما هو لحم قدمه لأهله. فقام رجل فقال: يا رسول الله، نسكت قبل أن أصلي. قال: شاتك شات لحم. فقام أبو بردة بن يار رضي الله عنه الذي قال له شاتك شات لحم، قال: يا رسول الله، إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحها ولن تجزي عن أحد بعده. فهذا دليل على أن من ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم قدمه لأهله ولا تجزئه عن الأضحية. ولكن هل نقول هذا الرجل الذي ذبح الأضحى قبل الصلاة نقول له: الآن فسدت أضحيتك وليس عليك شيء؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها. وعلى هذا فيلزمه أن يذبح بدلها، أن يذبح بدلها، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال: فليذبح أخرى مكانها، ويجب أن تكون مثل الذي ذبح، لا يذبح أدنى. طيب، لو ذبح بعد أن مضت أيام التشريق فهل تجزئها عن الضحية؟ لا، لا تجزئها عن الضحية، لأنه فات وقته. فإن قال: أنا نسيت، أو لم يحصل لي دراهم إلا بعد مضي أيام التشريق، قلنا: هذه عبادة فات وقتها، وإذا كانت السنة القادمة فضح، أما هذه السنة فقد فاتت، لأنها لا تكون إلا في أيام معلومة لا تتقدم ولا تتأخر.
هناك عيوب لا تمنع من الإجزاء لكنها تكره، كالعور إذا لم يكن بين، وكالنقص في الأذن، والنقص في القرن، والنقص في السن، والنقص في الذيل، بأن تكون مجبوبة الذيل من المعز أو من البقر أو من الإبل. فأما مجبوبة الألية فقد قال العلماء إنها لا تجزئ، لأن الألية عضو نافع مقصود، بخلاف الذيل في المعز والبقر والإبل فإنه غير مقصود، ولهذا يقطع ويرمى به. ومثل ذلك ذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالألية، وإنما هو كالذيل من البقر، ليس فيه شيء مقصود، فتجزئ الأضحية بالغنم الأسترالية لأن ذيلها المقطوع لا يساوي شيئا. هذه هي الأضاحي التي جاء ذكرها في القرآن وفي السنة وأجمع المسلمون على مشروعيتها، ولا ينبغي للإنسان أن يدعها. فإذا قال قائل هل يجزئ أن يشترك جماعة في أضحية واحدة؟ فالجواب إن كانت من الإبل أو البقر فيجزئ أن يشترك فيها سبعة، والسبع من الإبل أو البقر يقوم مقام الواحدة من الضأن أو المعز، وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من البقرة أو من البقر أو الغنم، من البقر أو الإبل، وعلى هذا فيجوز أن يضحي الإنسان بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته، لأن الشرع جعل سبع البقرة وسبع البدنة نائب قائما مقام الشاة. وأما ظن بعض الناس أنه لا يجوز أن يشترك أن يجعل الإنسان السبع عنه وعن أهل بيته، فهذا ليس له أصل، ليس له أصل لا من السنة ولا من كلام أهل العلم، وإنما يجزئ السبع عما تجزئ عنه الشاة. فكما أن الإنسان يجوز أن يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة، يجوز أن يضحي بالسبع من الإبل أو البقر عنه وعن أهل بيته ولو كانوا مئة. فإذا قال قائل هل يجوز أن نجمع الوصايا في أضحية واحدة إذا كانت لا تكفي؟ فالجواب لا، لا يجوز، لأن كل واحد من الموصين يريد أضحية مستقلة، فإذا جمعناها خالفنا نص الموصى، هذا من جهة الإيصاء. ولأن الشرع لم يأتي باشتراك أكثر من واحد في الضأن أو في الواحدة من الضأن أو المعز، وإنما جاء الاشتراك في إيش؟ في الإبل والبقر. ولو جوزنا أن نجمع مثلا سبع وصايا في شاة واحدة لحكمنا بأن الشاة الواحدة تجزي عن سبع، وهذا خلاف ما جاءت في السنة. قد يقول قائل أليس المراد الصدقة؟ ولو أنك تصدقت بعشرة دراهم عن عشرة رجال لكان جائزا. قلنا لا، المقصود بالأضحية التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون جاريا على ما تقتضيه الشريعة. طيب، إذا قال قائل لو كانت الوصية لواحد ولكنها نقصت عن العدد الذي عينه، مثل أن يوصي شخص بثلثه ويجعل فيه عدة ضحايا، يقول فيه ذات الله
وأضحية لوالديه وأضحية لزوجته وأضحية لأجداده، المهم فيها عدة ضحايا، فنقص الريع عن هذه الأضاحي، فهل يجوز أن نجمعها في أضحية واحدة؟ الجواب نعم يجوز، لأن المضحي أو لأن الموصي واحد، ونحن نعلم علم اليقين أنه لو كان حيا لأجاز ذلك. والاشتراك في الثواب ليس كالاشتراك في الملك، بمعنى أنه يجوز أن أشرك في الثواب من شئت حتى في الشاة الواحدة، فيجوز أن أقول هذه عني وعن أهل بيتي ولو كانوا عشرة، بل يجوز أن أقول هذه عني وعن جميع المسلمين وهي شاة واحدة، فالثواب لا حصر له، لكن الملك لا يشترك اثنان فأكثر في أضحية واحدة إلا فيما ورد الشرع فيه بالتعدد كالإبل والبقر. ولعلنا نتمم ذلك بالكلام على العقيقة. العقيقة هي التي تذبح للمولود، وقد ثبتت بها السنة، ومن العلماء من قال بوجوبها، وأن من لم يعق عن ولده فهو آثم. ولا شك أن العقيقة التي نسميها التميمة سنة مؤكدة، عن الولد عن ولد الذكر شاتا، وعن ولد الأنثى شاة واحدة، تذبح في اليوم السابع، وإنما اختير اليوم السابع لأن الأيام أيام الدهر تمر على هذا الصبي، أليس كذلك؟ ها؟ تمر عليه الأيام كلها، فلما مرت عليه الأيام كلها صار أنسب ما يكون أن تذبح في اليوم الذي يكون فيه التكرار. إذا ولد المولود في يوم فإن العقيقة تكون في اليوم الذي قبله، صح؟ ها؟ لا، في اليوم الذي قبله في الاسم يعني، ما هو في الواقع. إذا ولد يوم الاثنين متى تكون عقيقة؟ يوم الأحد. إذا ولد يوم الأحد فالعقيقة يوم السبت، يوم السبت فالعقيقة يوم الجمعة، يوم الجمعة فالعقيقة يوم الخميس، المهم تكون عقيقة في اليوم الذي قبل يوم ولادته، يعني في الاسم، هو قبل أن يولد في الاسم. لماذا؟ لأنه إذا جاء اليوم الذي ولد فيه فهذا اليوم الذي ولد فيه مكرر مكرر، فتتم الأيام السبعة عليه في اليوم الذي يليه يوم ولادته. وهذه العقيقة تؤكل ويطعم منها الجيران والفقراء ويدعى إليها أيضا، فهي جامعة بين الدعوة إليها والإطعام منها والصدقة. وأما الأضاحي فإنه يؤكل منها ويهدى ويتصدق. العقيقة إذا فات اليوم السابع فمتى تكون؟ قال العلماء تكون في اليوم الرابع عشر، وإذا فات فتكون في اليوم الحادي والعشرين، وإذا فات لم تتقيد بالأسابيع. إذا فات اليوم الحادي والعشرون تذبحها في أي يوم شئت، ولكن ينبغي الإنسان أن يحرص على أن تكون في اليوم السابع. أما تسمية المولود فتكون عند ولادته إلا إذا لم يكن الاسم قد أعد فيؤجل إلى اليوم السابع، يعني إذا كنت قد هيأت الاسم فسمه من حين يولد، إذا لم تهيئ الاسم فأجل تسميته إلى اليوم السابع ليكون في اليوم الذي تكون فيه العقيقة.
جزا الله فضيلة الشيخ كل خير، ونعرض هذه الأسئلة وإن كان في كمية عدد كبير منها سؤال يقول: فضيلة الشيخ، هل التكبير في هذه الأيام مقيد أم مطلق؟ وهل يقدم على الأذكار الواردة؟ نرجو التفصيل. وهل ورد دليل على الفرق من حيث فيها؟ وما وقتها من حيث الابتداء والانتهاء؟
العلماء رحمهم الله تكلموا في هذه المسألة في المقيد والمطلق بكلام كثير، لكن ليس فيه شيء مأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التكبير المطلق، يعني الذي في كل وقت من دخول شهر ذي الحجة إلى صلاة يوم العيد، وأما المقيد فهو من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق. وعلى هذا فتكون الأيام 13 بالنسبة للتكبير منقسمة إلى 3 أقسام: قسم ليس فيه إلا مطلق، وقسم ليس فيه إلا مقيد، وقسم فيه مطلق ومقيد. الذي ليس فيه إلا مطلق من دخول شهر الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق. ومعنى مطلق أنه لا يشرع أدبار الصلوات، بل تقدم أذكار الصلاة عليه. والمقيد الذي القسم الثاني المقيد الذي ليس فيه مطلق من صلاة الظهر يوم عرفة يوم النحر إلى صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق، فهذه الأيام 4 فيها تكبير مقيد، يعني أنه يكون دبر الصلاة ولا يكون في بقية الأوقات. القسم الثالث الجمع بين المطلق والمقيد، من متى إلى متى؟ من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العيد، يعني 24 ساعة تقريبا. ولكن الصحيح أن التكبير المطلق من هلال شهر ذي الحجة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، كل الأيام 13 كلها فيها تكبير مطلق. لكن من يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق فيها مقيد أيضا، يذكر دبر الصلاة مع أذكار الصلاة. والمسألة هذه أمرها واسع، يعني لو أن الإنسان لم يكبر التكبير المقيد واكتفى بأذكار الصلوات لكفى، ولو كبر حتى في أيام المطلق دبر الصلوات لجاز ذلك. الأمر في هذا واسع، لأن الله تعالى قال في أدبار الصلوات: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوب. وقال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فكلها ذكر، والأمر في هذا واسع. والمهم أن نعمر أوقات هذه العشر وأيام التشريق بالذكر.
فضيلة الشيخ، يقول: نحن في حيرة من دخول الشهر، حسب التقويم يعتبر أوله غدا على أن الشهر الذي قبله 30، فهل يحتاط الإنسان مع أن فيه احتمال أن يعلن الشهر على خلاف ما صنع؟ وهل تؤثر رؤية القمر في الصباح فقد شوهد بوضوح يوم الأحد؟ نرجو التوضيح.
أما شرعا فإنه لا يدخل شهر ذي الحجة إلا يوم الأربعاء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ولم يثبت دخول شهر ذي القعدة ليلة الاثنين، بل لم يثبت ليلة الأحد. وإذا لم يثبت ليلة الأحد صار أوله ليلة الاثنين وآخره المكمل للثلاثين يوم إيش؟ يوم الثلاثة، لأن شهر شوال دخل في يوم إيش؟ يوم السبت، ما في إشكال، عيد الفطر يوم السبت.